بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. طهران تؤكد أن مئات المراسلين من 40 دولة سيغطون الانتخابات الرئاسية الإيرانية. قمة أوروبية أمريكية تؤكد ضرورة إلغاء الحظر وعودة طهران لالتزاماتها من أجل بقاء الاتفاق النووي. شرطة الاحتلال تعلن انتهاء مسيرة الأعلام وعشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات بالقدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتخاب الشخص الأكثر أهمية أكثر أهلية أمرا لازما وواجبا. إلى ذلك قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد خدادي إن 500 مراسل أجنبي من أكثر من 220 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم سيغطون وقائع الانتخابات الرئاسية 13 في إيران. وأوضح خدادي أن المراسلين الأجانب سيمثلون نحو 40 دولة، مشيرا إلى أن اليابان بإفادها 25 مراسلا سجلت أكبر بعثة إعلامية في إيران، تليها كل من فرنسا وقطر وإيطاليا وأمريكا. قال الرئيس حسن روحاني إن العالم كله يجب أن يطلع على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها إدارة ترامب بضغوطها الاقتصادية القصوى وإجراءات الحظر الشاملة وغير المسبوقة ضد الشعب الإيراني. روحاني وخلال اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية أكد أن الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد تعد جريمة صامتة ضد الإنسانية، وأن إيران كضحية هذا العمل غير الإنساني ستقدم بدورها وثيقة للعالم حول جريمة أصحاب الحظر الظالم. واعتبر أن تحقيق زيادة الإنتاج في ظل مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية يعد مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني. نصح متحدث الخارجية الإيرانية حلف الناتو ومجموعة الدول السبع بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من الوعظ، معتبرا أنهم لا يتمتعون بأي موقع أفضل لكي يقدموا الوعظ للآخرين. وقال خطيب زاد إن الناتو ومجموعة السبع انطلاقا من سجلهما الحافل بالكوارث لا يحق لهما تقديم الوضع للآخرين، ولا سيما إزاء إيران باعتبارها مرتكزا للسلام والأمن في المنطقة. وكان البيان الختامي لحلف الناتو أعلن سعيه لمنع إيران من تطوير أي سلاح نووي، كما طالب طهران بوقف كل أنشطة الصواريخ البالستية. أعلن رئيس الوفد الروسي بفيينا ميخائيل أوليانوف أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة، مضيفا أن التوصل لموعد بشأن إحياء الاتفاق لا يكون قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ورأى أوليانوف أنه من الضروري الاتفاق على الأمور الأساسية التي يجب القيام بها بحيث تكون النتيجة النهائية استعادة كاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة. إلى ذلك أكد بيان زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب قمة في بروكسل أن إحياء الاتفاق النووي يتطلب عودة طهران إلى التزاماتها وإلغاء الحظر الأمريكي على إيران. أعلنت شرطة الاحتلال الصهيوني انتهاء مسيرة الأعلام بالقدس بعد وصول المستوطنين إلى حائط البراق، فيما تسود حالة من التوتر الشديد المدينة المقدسة. وأدى المستوطنون رقصة الأعلام وهتفوا الموت للعرب، فيما قامت الشرطة الصهيونية بالاعتداء بشكل همجي على سيدة رفعت العلم الفلسطيني في باب العمود، كما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة. كما اندلعت مواجهات في مناطق بالضفة الغربية حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وأشعلوا إطارات السيارات، فيما خرجت في غزة تظاهرات رفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية ودعما لمدينة القدس. حول مسيرة الأعلام للمستوطنين نستمع إلى التقرير التالي من القدس المحتلة.
نعم، سنتحدث وفق طبعا ايضا صورة ما يحدث الان في باب العمود. هناك طبعا تفريغ ليقصى بشكل كامل جدا وتعزيزات لدى الاحتلال الاسرائيلي. الحديث بالتأكيد بأن المسيرة ليست لم يتم الإعلان عنها أو لم يتم تحريكها، ما زالت التجمعات فوق باب الخليل ربما عن بعد على أمطار نحن نقف. هناك تحديدا أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو باب العمود، سيقف عنده أعداد كبيرة من المستوطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إفراغ المدينة من العدد من المواطنين، وهي نجحت بذلك بوضع لربما الحواجز الحديدية، تقوم الآن بوضع الحواجز الحديدية في محيط باب العمود. وأيضا الحديث عن منع دخول أو خروج إلى باب العمود، ومنع طبعا أهالي البلدة القديمة من الدخول والخروج، وطلب منهم الالتزام بالمنازل، وطلب أيضا من كافة المحال التجارية بالأغلاق. طبعا هذه الأعداد هي للصحفيين، الصحفيين طبعا محليين لوكالات محلية وعربية ودولية، كل ما هذا نجد هو عدد كبير من الصحفيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ألف مركز عبر هذه الأبراج التي تحدثنا عليها سابقا كثيرا. هذه الأبراج تم استحداثها قبل أقل، ليس فقط منذ عام، لم تكن هذه الأبراج موجودة، تم طبعا وضعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتحكم من خلالها بدخول والخروج إلى باب العمود. هناك طبعا استنفار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، كما ذكرت هي تمنع المواطنين للدخول والخروج إلى منطقة باب العمود.
أعلنت حركة حماس أن وسطاء طلبوا من المقاومة الفلسطينية عدم التصعيد بسبب مسيرة الإعلام بالقدس المحتلة، معتبرة أن صواعق التفجير هي بيد الاحتلال. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أنه ينبغي على المقدسيين الوقوف صفا واحدا والتماترس في كل أنحاء القدس لمواجهة مسيرة المستوطنين، داعية أهالي الضفة والأراضي المحتلة عام 48 للزحف باتجاه القدس وإعلان النفير. كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات. هذا وقام جيش الاحتلال بنشر بطاريات القبة الحديدية في ضواحي القدس خوفا من قصف المقاومة. اعتبر المحلل السياسي حكم أمهم مسيرة الأعلام الصهيونية محاولة لحفظ ماء وجه الحكومة الصهيونية الجديدة. للمزيد نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي الدكتور حكم أمهز.
يعني أقول وأصف هذه التظاهرة بأنها تظاهرة يمكن أن نوصفها بماء بحفظ ماء الوجه الإسرائيلي أو حفظ ماء وجه الحكومة الجديدة، لأن الأعداد الموجودة فيها أعداد قليلة جدا قياسا على التظاهرات التي حصلت في السنوات الماضية، وبالتالي كانت هذه التظاهرة يعني أول اختبار أمام حكومة بنت ولابيد، وبالتالي نحن نعرف حساسية هذه الحكومة المؤلفة من 8 ائتلافات مهجنة متزاوجة فيما بينها بالإكراه، وبالتالي هي تمثل أقصى اليمين وتمثل أقصى اليسار، وفيها أيضا العرب، وبالتالي العرب في الكنيس يعني، وبالتالي كان هذه المسيرة كانت اختبارا حقيقيا أولا وحساسا جدا لهذه الحكومة. لكن ما حصل الآن هو بطبيعة الحال تظاهرة استفزازية، صحيح أنه سواء كان هناك تظاهرة أو غير تظاهرة، مجرد وجود الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية هو انتهاك واعتداء واستفزاز، ولكن في الواقع نتحدث عن الواقع، نجد أن هذه المسيرة هي مسيرة يعني ضعيفة ربما، وأنا أعتقد وأرجح أن الكثيرين من الإسرائيليين لم يتجرؤوا على المشاركة فيها لاعتبار أن هناك كانت تهديدات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي هددت بأنه يمكن أن تتجدد الأعمال العسكرية، يمكن أن تتجدد عملية قصف الصواريخ في حال مست أو تم المساس بالمقدسات. ما حصل لاحظنا أنه بالرغم من كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة كثيرا التي اتخذتها قوات الاحتلال ليس منذ اليوم إنما منذ أمس ومنذ قبل أمس وهي تعد لهذه التظاهرة، كان هناك انتشارا أمنيا مكثفا، كان هناك إخلاء لبعض الأحياء ولبعض النقاط، كانت هناك حواجز حديدية وضعت في كعراقيل لمنع وصول المقدسيين والفلسطينيين إلى المناطق التي ستمر بها المسيرة، والاعتداء أيضا على الشباب الفلسطيني، وهناك معلومات تتحدث عن إصابة أكثر من 5 شباب فلسطينيين باعتداءات وبالاعتداء بالضرب من قبل القوات الاحتلال وجنود الاحتلال.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات، ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لضمان حصول جميع المعتقلين على رعاية طبية فورية وحمايتهم من الإصابة بعدوى كورونا، فيما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. من جهة أخرى نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء شعبه، وذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية. قامت السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق المعتقل مصطفى هاشم الدرويش وهو من أبناء مدينة القطيف الذي كان قاصرا عند اعتقاله عام 2011، وعلى الرغم من الأمر الملكي الذي قضى بإيقاف إعدام القاصرين إلا أن السلطات أصرت على تصفية الشاب المعتقل بتهمة الخروج على ولي الأمر وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية. إلى ذلك وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 844 حالة إعدام لمواطنين وأجانب منذ بداية حكم الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله بالسعودية. حول إعلان سلطات الرياض تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل السياسي مصطفى هاشم الدرويش نستمع إلى هذا التقرير.
جريمة أخرى بحق حقوق الإنسان تضاف إلى سجل جرائم النظام السعودي. سلطات الرياض تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي مصطفى آل هاشم درويش وهو من أبناء مدينة القطيف في المنطقة الشرقية الذي كان قاصرا عند اعتقاله عام 2011. وبالرغم من الأمر الملكي الذي يقضي بإيقاف إعدام القاصرين إلا أن السلطات أصرت على تصفية الشاب مصطفى آل درويش بتهمة الخروج على ولي الأمر وفق ما أعلن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، وهو ما لا ينسجم مع عمره حين تنفيذ اعتقاله خلال تظاهرة في العام 2011 وكان عمره آنذاك 17 عاما. وتعتمد السلطات القضائية السعودية على الاعترافات المنتزعة كأدلة رئيسة في المحاكمات، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية أن السلطات تقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه. المعارض السعودي فؤاد إبراهيم كتب على حسابه على موقع تويتر أن الشاب مصطفى الدرويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف. إبراهيم أوضح أن مصطفى الدرويش كان في سن 17 حين اعتقاله وتاليا الحكم عليه. إلى ذلك سجلت المنظمة الأوروبية السعودية إعدام النظام السعودي 844 شخصا منذ بداية عهد الملك سلمان وحتى اليوم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تتزايد بحق معتقلين سياسيين وقاصرين لأغراض انتقامية وتعسفية. وبحسب رصد المنظمة فإن ما لا يقل عن 41 شخصا ما زالوا معرضين لخطر القتل والإعدام، أغلبهم ضمن القضايا السياسية، لكنها ترجح أيضا أن العدد الفعلي أعلى بكثير، خاصة مع محدودية قدرة المنظمات الحقوقية على تتبع ومراقبة أحكام الإعدام في المملكة.
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن أمله في أن تنجح جهود سلطنة عمان لوقف إطلاق النار في اليمن، داعيا أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة وتقديم التنازلات لحل الأزمة. وخلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي شدد غريفيث على حاجة اليمن لعملية سياسية شاملة وتسوية تشمل الجميع وتبعد البلاد عن حلقات النزاعات. واعتبر المبعوث الأممي أن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبرر ويجب أن يتم التعامل معه بشكل عاجل. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة مدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني، معتبرة أن الزخم المصطنع في مقاربة ملف تشكيل الحكومة لا أفق له. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف متجاهلة ما نص عليه الدستور، داعيا للاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه. وكان سعد الحريري كلف بتشكيل حكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن. هذا وتزداد الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان تفاقما، يقابلها أزمة سياسية في تشكيل الحكومة. المزيد في التقرير التالي.
الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان تزداد تفاقما، تقابلها أزمة سياسية في تشكيل الحكومة لا زال يشوبها الترنح والتأرجح فضلا عن العراقيل والتشنجات. وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإزالة العقبات المعوقة لتشكيل الحكومة والإسراع بتأليفها، إلا أن جميع الاجتماعات واللقاءات والمباحثات التي عقدت بين مختلف الأفرقاء لم تخرج بالنتيجة المرجوة، ولا زالت أزمة التشكيل تراوح مكانها. رئاسة الجمهورية اللبنانية انتقدت في بيان لها تصريحات ومواقف بعض المرجعيات التي تتدخل في عملية التأليف، معتبرة أن هذه الجهات تتجاهل قصدا أو عفوا القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، داعية إياها للاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس ما وصفته بأعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في مواد الدستور وفقراته، متسائلة هل تخدم تلك المواقف والتدخلات التي تعيق عملية التأليف مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، وهل تحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة والتي لا حلول جديدة جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة.
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري العربي في الدوحة أكد أهمية التوقيع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي يراعي مصالح الدول الثلاث. وأضاف الثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الموقف العربي يحث الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان. من جانبه قال أبو الغيط إن الاجتماع تبنى قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. في ختام نشرتنا هذه أيها الإخوة والأخوات نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن مئات المراسلين من 40 دولة سيغطون الانتخابات الرئاسية الإيرانية. قمة أوروبية أمريكية تؤكد ضرورة إلغاء الحظر وعودة طهران لالتزاماتها من أجل بقاء الاتفاق النووي. شرطة الاحتلال تعلن انتهاء مسيرة الأعلام وعشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات بالقدس. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. في هذه اللحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31. تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 2:28، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:57 وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:28، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 3:42 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 3:57 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:01. أحبتي في الساعة 4:10 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة المباركة هذه تبدأ من الآية 12 إلى نهاية الآية 21 من سورة الجاثية، ولكم منا خالص الدعاء ووافره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن رب ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: التقوى معناه وعلائم المتقين. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة السيد قشقش. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم سعادتي من الأولين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معنى كلمة قوا هي فعل أمر منقلب عن المصدر التقوى، والتقوى عندما نأتي إلى تفسيرها تعني أنه أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. الله سبحانه وتعالى إذا نهاك أن تكون في أماكن الفسق والفساد والفجور والعياذ بالله، فالتقوى معناها أن لا يراك في تلك المواضع. وإذا أمرك أن تكون في بيت الله وفي الجامع وفي أماكن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك بها، وبعض المواطن التي خصصت لله سبحانه وتعالى، يعني مواطن للتعبد، مواطن للعبادة، لأن هناك بعض البقاع في الأرض وجدت لعبادة الله ونصبت لطاعة الله. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يتواجد بها، مثل مكة المكرمة، يعني الحرم المكي هذا من مواطن العبادة لله. الصلاة في الحرم المكي تختلف عن الصلاة في أي جامع أو في بيتك أو في بلدك، كذلك بالمدينة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، التواجد في ذلك المسجد والصلاة به تختلف عن الصلاة في أي مكان بالعالم. كذلك في مسجد الكوفة، هذا المسجد الذي مر عليه الأنبياء والأولياء وفيه قبور الأنبياء وفيه قبور للأولياء ومقاماتهم موجودة. الصلاة به تختلف عن الصلاة في البيت أو مسجد السهلة أو الحائر الحسيني، فهناك مواطن لعبادة الله، الله يحب التواجد بها لهؤلاء المؤمنين وأن يعبدوا الله بها. كذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا في دعاء كميل حيث يخاطب رب العالمين يقول: إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك. لاحظوا الكلمة إلى أوطان التعبد، هذه الجوارح التي سعت. الإمام علي يقول: إلهي أتسلط النار على هذه الجوارح التي سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، يعني هناك مواطن لعبادة الله، فهذه الجوارح عندما تسعى إلى طاعة الله وإلى عبادة الله في مواطن التعبد يكون لها شأن مختلف. الإمام علي يقول: إلهي كيف تسلط النار على هذه الجوارح التي يوم من الأيام سعت ومشت باتجاه أوطان التعبد باتجاه أوطان العبادة لك يا رب العالمين؟ فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني يريد منا أن نتقي الله، يعني نتقي غضب الله، والتقى من الوقاية على كل حال، يعني أن تتقي أن تصنع لك وقاية من غضب الرحمن، والوقاية من غضب الرحمن عدم الاقتراب من المعاصي والانكباب على أوامر الله سبحانه وتعالى، حيث أمرك تفعل، أمرك بالصلاة تفعل، أمرك بالطاعة تفعل، أمرك بإيتاء ذي الحق أهل الحق حقوقهم تفعل، وكل ذي حق حقه تفعل. هذه التقوى. وإلا الآن إذا تأتي إلى تعريف التقوى، واقعا نحن لا نستطيع، لا نمتلك البلاغة المرجوة حتى نعرف التقوى بتعريفها الصحيح. لكن تعال إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو سيد البلغاء والفصحاء وخير من تكلم أمير المؤمنين، ونهج البلاغة شاهد وشهيد على كلامنا. يأتي إليه رجل اسمه همام، وكان رجلا عابدا ورعا تقيا، جاء إلى أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل الإمام بأبي وأمي عن جوابه وقال: يا همام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا الجواب. ليش؟ لمعرفة همام ببلاغة أمير المؤمنين، وأن الإمام علي قادر على أن يصور المتقين من خلال الكلام، فيرى همام صورتهم أمامه، فهو يعرف. وهذا يسمونه اليوم، موجود في الجامعات في الأدب العربي، اسمه الأدب التصويري. يعني ممكن واحد بأبيات من الشعر يصور لك صورة أمام عينيك تراها بالكلام، من خلال الكلام يستطيع أن يصور لك مشهد أمام عينيك، هذا يسمى الأدب التصويري، وهذا موجود على كل حال. بعدين أصر همام على الإمام ولج على الإمام، انطلق الإمام يعرف المتقين. الآن اسمع كلمات الإمام وافتح قلبك ومسامع قلبك، لأن كما أن لك مسامع أيضا للقلب مسامع، الإمام علي يذكرها أيضا في هذه الخطبة. فأنت لما تسمع كلام أمير المؤمنين افتح مسامع قلبك لتستوعب هذا الكلام من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. التفت إلى همام قال: أما بعد، اعلم يا همام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، شرورهم مأمونة، أنفسهم عفيفة، حاجاتهم خفيفة، أجسادهم نحيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق تطلعت نفوسهم إليها طمعا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم من النار. وأما النهار، هاي حالتهم بالليل، وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالتهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم القليل، بعد خطبة طويلة ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، وإذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون، إلى أن أنهى أمير المؤمنين خطبته سقط همام، هذا ابن أبي الحديد ينقل الرواية، يقول سقط همام على الأرض وصعق صعقة كانت نفسه فيها، يعني مات الرجل نزل على الأرض ميت، الإمام علي قال أما والله لقد كنت أخافها عليه، لذا تثاقل عن جوابه في البداية. هكذا تصنع الموعظة بأهلها، واحد إلى ناحية واقف التفت إلى أمير المؤمنين قال فما بالك، يعني إذا الموعظة تصنع هكذا بأهلها ألست من أهل الموعظة فليش ما زلت على قيد الحياة؟ الإمام علي التفت له قال ويلك لا تعد إلى مثلها، ألا تدري أن لكل شيء أجل، إنما نفث الشيطان على لسانك. فلما تأتي إلى وصف أهل التقوى، طبعا هذا الوصف على نحو الفرد الأكمل وعلينا أن نمشي بهذا الاتجاه صعودا إلى أن نصل إلى هذا المستوى بمستوى الفرد الأكمل، لكن هاي أبواب التقوى موجودة، وهذه تعاريف التقوى بلسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يقول مو فقط قوا أنفسكم، يعني ألا تتقوا فقط أنتم بأنفسكم وتجعلوا الوقاية لأنفسكم، لا، بين أيديكم أمانة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي تربية الأبناء وتربية الأولاد والأسرة. المشكلة في بعض المجتمعات أنه ممكن أنا كوالد أحصل التقوى وأحصل الإيمان، لكن ما أحصن أولادي، أتركهم على الجامعات وعلى المدارس وعلى الإعلام وعلى التلفزيونات وعلى الأفلام وعلى المسلسلات حتى تتصرف بغذائهم الروحي، وبعدين أرى أمامي أسرة مدمرة في المستقبل، وبعدين أجلس وأندب حظي ماذا صنعت وكيف هذه الأسرة تكونت ولماذا لم أستطع الحكم بهذه الأسرة ولم أستطع زرع المفاهيم السليمة والعقائد النظيفة والغذاء الروح الرائع في هذه الأسرة وفي هؤلاء الأطفال والعيال. فعلى الإنسان أن يلتفت، القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن أنت كما أنقذت نفسك من النار وكما أنقذك أهلك وأبواك من النار، عليك أن تنقذ أولادك، لأن أنت الآن في الدنيا إذا عرفت أن ولد من أولادك علق في بيت وقد اشتعلت به النار، يمكن مستعد أن تلقي نفسك بالنار من أجل أن تلقي أن تنقذ ولدك، فما بالك تجره إلى يوم القيامة وأن تأخذه في يوم القيامة، تأخذه إلى النار والعياذ بالله، تغفل عن أنه سيرد إلى نار جهنم حميمها تغلي منه البطون، تغفل عن هذا المعنى. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه الصورة، أن يلتفت إلى تربية الأسرة، أن يلتفت إلى بناء المجتمع، وكل يعود إلى الأم. الأم يجب أن تكون مثقفة، ويجب أن تكون أيضا تمتلك شيء من العلم حتى تستطيع بناء الأسرة، لأن بناء الأسرة عليها. فإذا كانت عالمة وعارفة، عالمة مو على نحو التخصص، عالمة على نحو الإجمال، حتى لا يؤخذ على كلامنا أنه كل أم تستطيع أن تكون عالمة، لا، مو على نحو التخصص، عالمة على نحو العلم الإجمالي، يعني على نحو أن يكون الإنسان عالم مجملا بالأمور، يعني مثقف مو جاهل، حتى تستطيع بناء الأسرة، لأنها المصنع الأساسي للمجتمع، بيدها الأجيال، كلنا كنا بيد الأمهات، وكلنا زرعنا منذ الصغر، وزرعت فينا العقائد، وزرعت فينا المفاهيم والآداب من خلال الأمهات، لأن الأم مدرسة أولى في حياة كل فرد منا، كل واحد منا كانت أمه إذا يتذكر هي المدرسة الأولى للغذاء، لذا تبقى تأثيرات الأم والوالدة على كل الناس، حتى لو صار الإنسان ابن 70 سنة تبقى تأثيرات الأم موجودة ومزروعة في نفسه. لذا الشاعر ما أخطأ عندما قال الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وعندنا شاعر آخر أيضا لم يخطئ عندما قال وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. فهي المصدر الأساسي للعلم والتعليم. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي نموذج الأم المثالية، يعني هي التي يصح أو يصح أن تتخذ مثلا أعلى لكل أمهات الدنيا، ليقتضين بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة رغم أنها معصومة وعالمة غير معلمة، والحسن بنص رسول الله، والحسين أيضا معصوم، الإمام الحسن بنص رسول الله وعالم غير معلم، لكن فاطمة الزهراء كانت تجري طريقة العلم وطريقة المعرفة وطريقة التعلم، ليتعلم المجتمع من أسلوبها ومن طريقتها. فكانت ترسل ولدها الحسن إلى مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الجامع، فيجلس الحسن إلى جنب جده وأحيانا في حجر جده، فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحفظ الحسن الآية، يعني النبي يقرأها أمام الأصحاب، الحسن صغير إلى جانب النبي يحفظها، يأتي إلى الدار، فاطمة الزهراء تفتح يديها تستقبل ولدها إلى حضنها وتقول ما عندك ولدي، فيقرأ لها الآية، فتحفظ الزهراء الآية من ولدها الحسن. لاحظ، بعدين يجي أمير المؤمنين إلى الدار ليبلغ فاطمة أنه الآن نزلت آية جديدة على رسول الله، وإذا يجد الآية عند فاطمة موجودة، الإمام علي يريد أن يقرأها فتقرأها فاطمة، فينظر إليها يقول ومن أين لك هذا، الساعة نزلت على رسول الله، فتقول اعلم يا أبا الحسن إنما هو ولدك الحسن، أرسله إلى مجلس جده فيحفظ الآية ويعود إلي فأستقبله فيقرأ الآية. الإمام علي قال ولد الحسن يقرأ القرآن؟ قالت نعم. فأحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يسمع ولده الحسن وهو يقرأ القرآن. كيف ابنك يقرأ القرآن يا أمير المؤمنين؟ أحب أن يستمع إلى ولده. فقالت الزهراء لكن إن الحسن لا يتجرأ أن يقرأ أمامك، هيبتك تأخذه يا علي، اختبئ في مكان في حجرة، وإذا دخل الحسن يقرأ فتسمعه. اختبأ أمير المؤمنين، يعني دخل إلى حجرة وأقبل الحسن بأبي وأمي، فتحت الزهراء يديها لتحضن من أتى إليها، واحتضنته إلى صدرها وقالت بني حسن تكلم يا نور عيني ما عندك؟ أراد الحسن أن يتكلم ولكنه سكت. الزهراء قالت: ولدي لما سكت؟ تكلم يا نور عيني. سكت. الزهراء قالت: ولدي كعادتك ما كل يوم تتكلم تقرأ القرآن، اقرأ. فقال أماه: لقد عجز لساني، لقد عجز بياني وكل لساني، لعل سيدي ومولاي يرعاني. أماه: لقد أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين بالدار. هذه الصورة الرائعة اللي يجب أن تنتقل إلى المجتمع. احنا ما نحن نتكلم ونروي الرواية على سبيل أن الرواية يجب أن تطرح هكذا، لكل رواية وحادثة وحركة وسكون في حياة أهل البيت فوائد وعبر. هاي القصة هي تشكل مدرسة لمجتمعاتنا، تشكل مدرسة للأم كيف تعلم أولادها على احترام الأكبر، على احترام الوالد، على الهيبة التي تعقد للوالد. الأم تعقدها في نفوس الأطفال، هاي مرحلة أولى. المرحلة الثانية الأدب بالنسبة للأولاد أمام ذويهم وأمام الوالد وأمام الوالدة، لأن احنا الآن في المجتمعات مع الأسف العربية التي أو الإسلامية التي تتأثر بالمجتمعات الغربية تتأثر في كل يوم، بحيث أن الشاب يعني يفقد من نفسه الاحترام لوالديه رويدا رويدا. ليش؟ لأنه تأثر بمجتمعات أخرى. فإحنا ما نريد أن تأتي إلينا ثقافة تشوه حقيقة الإنسان وتشوه موقع الإنسان وتشوه بناء الإنسان الرائع الذي خاطبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوما من الأيام قائلا: أتحسب نفسك جرما صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني الإنسان منا عندما ينظر إلى نفسه وإلى وظيفته وإلى وجوده في هذه الدنيا عليه أن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا ليكون على هامش الحياة ولا ليمشي همجا رعاع، إنما لينطلق في خدمة الحق وفي خدمة الله وفي طاعة الله، ويترك يحمل رسالة في هذه الدنيا ويترك للأجيال القادمة الطريق مفتوحة للوصول إلى الخير المطلق. هي على كل واحد منا أن يصنعها. لذا الإمام الحسين بأبي وأمي ليش قدم نفسه؟ ولماذا ذبح عطشانا ظمآنا وقتل رضيعه على يديه في كربلاء؟ ولماذا سبيت زينب وهن أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جرى كل ما جرى؟ أليس من أجل سلوك الحق وطريق الحق أن يبقى مستقيم؟ أليس من أجل الإسلام أن يبقى الدين القويم والمستقيم الغير مشوه والغير مزيف الموجود كان في يد بني أمية؟ احنا لما نقرأ التاريخ تشوف هل كان في دولة بني أمية إسلام فعلا؟ يعني كان موجود إسلام ومسلمين عند بني أمية. المشكلة أنه دائما هناك تعتيم، تعتيم بالإعلام، تعتيم بالمدارس، تعتيم في كل مجال حولك، تعتيم على الحق. يعني استغفر الله، تعال إلى دولة بني أمية واقرأ تاريخ يزيد بن معاوية أو الوليد بن يزيد، اقرأ هؤلاء. الوليد بن يزيد يوم من الأيام استفتح بالقرآن، يعني فتح القرآن ليستفتح ليرى نهاره كيف، وإذا بالآية تقول: سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فغضب الوليد بن يزيد من هذه الآية. الوليد من هو؟ خليفة المسلمين على أساس. غضب الوليد بن يزيد من هذه الآية فجعل القرآن على الحائط، جعله هدفا. كيف الهدف؟ لتضعه على الحائط، هدف على الحائط. القرآن مصنوع من جلد مكرم، ها؟ لما تأخذ القرآن تفتحه دائما تقبل القرآن، إذا أردت أن تضعه في مكان تضعه في مكان محترم، ها؟ إذا كان القرآن بالأرض مباشرة تنحني وترفع القرآن، وأنت تحمل القرآن تحمله بهيبة. هاي أخلاق أي مسلم عادي بالشارع، حتى إذا كان مو متدين ومسلم يعرف أن القرآن كلام الله يجب أن يحترم. الوليد ابن يزيد خليفة المسلمين آنذاك، رئيس الدولة الأموية، يجعل القرآن على الحائط لأنه غضب من هذه الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ثم يطلب القوس والنشاب، ويبدأ يرمي القرآن الكريم بالسهام حتى مزق القرآن، مزق القرآن وراح يخاطبه حتى يدونها له التاريخ. أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني ينقل هذا المعنى، يقول: فمزق القرآن تمزيقا وخاطبه: أتوعد كل جبار عنيد؟ فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا تاريخ الدولة الأموية لبعض الناس اطالعنا بالفضائيات للدفاع عن هاي الدولة. يزيد بن معاوية هل استيقظ يوم من الأيام من سكرته؟ اسألوا التاريخ، اسألوا المؤرخين، اسأل أبو الفرج الأصفهاني، اسأل المحب الطبري، اسأل كل هؤلاء المؤرخين، اسأل المسعودي صاحب مروج الذهب، هل استيقظ يزيد بن معاوية يوم من الأيام من سكرته؟ ها؟ هل أفاق يوم من الأيام؟ اسأل هذا بولو السلامة عنا لبناني في لبنان مسيحي، لما يذكر يزيد بن معاوية يقول بلسان يزيد رافع الصوت داعيا للفلاح، لأن يزيد هو سكران ويطلع عليه الصباح، فالمؤذن يؤذن الله أكبر، يزيد بن معاوية ينزعج، بولو السلامة المسيحي يخاطب المؤذن بلسان يزيد بن معاوية يقول له: رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح، وتنزه عن العرش مشغولا بالقيان الملاحي، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي. هذا واقع حكومة بني أمية. يجي الحاجب يفتح باب الغرفة أو الصالة على يزيد بن معاوية، يزيد جالس والراقصات والجاريات موجود بين يديه، والخمر برك برك من الخمر بناها في قصره، كان إذا سكر وثمل رمى نفسه في برك الخمر. فيأذن المؤذن، يجي الحاجب يطرق الباب: يا أمير، يسميها أمير المؤمنين يقولوا له مع الأسف، يا أمير. أذن المؤذن والناس اصطفت بالجامع للصلاة، ألا تصلي بالناس جماعة؟ يزيد يقول: لسه أنا فاضي للصلاة، أنا بين يدي الجواري وبين يدي الخمر وكذا. فكان يطلق هالأبيات هذه، يقول يخاطب هذا الحاجب، يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، واجلس على دكة الخمار واسقينا. ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين، إن الذين شربوا في شربهم طربوا، إن المصلين لا دنيا ولا دين. هذا واقع يزيد بن معاوية، اللي مع الأسف اليوم تلاحظ بعض الشخصيات المتعلمة والعلمية تصعد على الفضائيات للدفاع عن هذه الشخصيات. بالله عليك، هاي شخصيات مثل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد، هؤلاء يعني يحتاجون أنه يعني مثلا يستحقون أنه يطلع واحد يدافع عنهم على فضائية دافع له المبلغ الفلاني في النقل والبث المباشر وفريق عمل ومونتاج وكذا، من أجل أن تدافع عن يزيد بن معاوية؟ من يزيد بن معاوية؟ وين يزيد بن معاوية؟ وأينه من الدنيا؟ وأينه من التاريخ؟ تعال إلى رقية بنت الحسين، هاي اللي قتلها يزيد بن معاوية قهرا على رأس أبيها، يعني ماتت مقهورة على رأس أبيها من فعلة يزيد بن معاوية اللي أرسل رأس الحسين إليها وإلى الخرب، وهي كانت تنظر إلى أبيها فماتت حزنا وقهرا على رأس أبيها. انظر، دفنتها زينب في زاوية من الخرب، يقول الراوي صار الأطفال يبحثون عن قبرها فوجدوا تلا من التراب في زاوية من الخرب في ذلك الزمن. وكان يزيد بن معاوية حاكم على بلاد الشام وعلى الأمة الإسلامية. راحت الأيام، ما طولت الأيام، شوف وين يزيد بن معاوية اليوم، وين رقية، أين قبر رقية؟